الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقفنا عند آخر باب من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب الحيض. وعادة المصنفين في أحاديث الأحكام وكذلك في كتب الفقه يختمون كتاب الطهارة بهذا الباب، وهو الباب المتعلق بالحيض والنفاس وما يلحق به، وذلك أن هذا الباب من أبواب الطهارة. فالحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلاة، ولها أحكام خاصة كما ستأتي في الأحاديث. وأيضا هي متعلقة بالرجال من جهة، وذلك أن الحائض يحرم على زوجها أن يجامعها، فلذلك هذه الأحكام مهمة وينبغي أن تؤخذ وتدرس، وأن لا يستحي منها المسلم وطالب العلم أن يتعلم مثل هذه الأحكام. فإذا تعلم طالب العلم هذه الأحكام فإنه في أقل أحواله يكفي نساءه وأهله أن يذهبن إلى الرجال الأجانب يسألن عن ما يحتاج وما تحتاجه النساء من مثل هذه الأحكام، فحتى لا تقع المرأة في حرج بسؤال الرجال الأجانب عن أشياء خاصة، ينبغي لطلاب العلم أن يكون لهم شيء من الإلمام في هذا حتى يستطيع أن يكفوا أهلهم ونساءهم في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. وينبغي أيضا على طالبة العلم وعلى المسلمة عموما أن تتعلم ما يجب عليها من أحكام دينها، ومنها هذه الأحكام. فإن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ودخول الحيض وخروجه أمر مشكل وصعب جدا، فهذا يتوقف عليه إقامة صلاة أو عدم إقامتها، فلذلك هذا أمر يترتب عليه إقامة صلاة أو عدم إقامتها، فالأمر مهم وصعب جدا. ولذلك فإن باب الحيض أيضا هو من أشكل الأبواب ومن أصعب أبواب كتاب الطهارة، بل بعضهم يقول هو أصعب أبواب الفقه عموما، حتى بعض العلماء والأئمة من الأئمة المتبوعين يقول جلست 9 سنين حتى ضبطت كتاب الحيض وما يتعلق بالحيض، وذلك أن الرجل يكون فيه متلقيا للخبر، أي لا يقوم فيه مقام المشاهدة ولا مقام التجربة، فلا يمكنه أن يعرف التفاصيل ويعيشها، فهذه أحكام خاصة في النساء، والنساء قل أن تبرع فيهن امرأة تضبط الأحكام فتصفها كما هي مما ينفع طلاب العلم وينفع الأمة بوصفها. إلا أن المعروف أن هذا الباب فيه إشكال كبير، لكن المهم منه أن نعرف أصول أحكامه وما يترتب عليه. فقوله باب الحيض، الحيض هو السيلان، حاض الشيء أي سال، ومنه يسمى الحوض الذي يجمع الأشياء السائلة حتى لا تسيل وتذهب. والحيض هو سيلان الدم في وقت مخصوص عادة للمرأة الطبيعية بعد البلوغ، سيلان دم، وهذا الدم وسيلانه أمر طبيعي كتبه الله على بنات آدم، وهي عادة للمرأة خاصة، ولا تكون إلا بعد البلوغ. فالحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وينقطع الحيض في الحمل ليكون غذاء للجنين، وأيضا عند العجز حينما تتقدم في السن. يقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني يسأل الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض وأحكامه، فقل هو أذى، أي أنه يمنع من بعض الأحكام الشرعية، والدم الخارج دم نجس بالإجماع، أي إذا وقع على ثوب فيجب غسله ولا تجوز الصلاة وهذا الدم موجودا. فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد باعتزالهن فقط اعتزالهن في الجماع، فإن اليهود كانوا إذا حاضت عندهم المرأة اعتبروها نجسة، فلا يلامسوها ولا يأكلوا معها ولا يختلطوا معها لاعتبارهم أنها نجسة حتى تنتهي حيضتها. وأما النصارى فكانوا لا يعبؤون بالحيض فيجامعون حتى في الحيض. فلما جاء الإسلام بيّن القاعدة الشرعية الصحيحة الفطرية في التعامل مع المرأة الحائض، المرأة المؤمنة لا تنجس وليست بنجسة، وكما سيأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط أزواجه ويجلس في حجر بعض أزواجه ويقرأ القرآن وهو في حجرها وهي حائض، فكانوا يعني لا يأنفون من التعامل مع المرأة الحائض. إنما تكون خصوصية المرأة الحائض في الأحكام هي ألا تجامع فقط. ثم قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد هنا في قوله ولا تقربوهن أي بالجماع، حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي يجب ويشترط الاغتسال لرفع الحدث الأكبر وهو الحيض، فيجب الاغتسال ثم بعد ذلك يجوز الوطء والجماع، أي لا يجوز الوطء والجماع بعد انتهاء الحيض، لا بد من الاغتسال بعد ذلك. فقوله ولا تقربهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن الغسل الشرعي فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، الحيض له أحكام مخصوصة وهو علة حكمية، متى وجدت وجد حكمها، ومتى زالت زال حكمها، قل ذلك أو كثر، اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كثيرا، ما هو أقل الحيض وما هو أكثره، وما هو الفرق بين حيضة وحيضة، في أقوال كثيرة لعل مرجعها إلى كتب المطولات في الفقه، إلا أن الأصل أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض خاصة في ثبوت الحيض، فإذا ثبت وجود الحيض ثبتت أحكامه، لا تجامع، لا تمس المصحف، إلى غير ذلك من الأحكام. فإذا زال هذا الحكم وزال الحيض فإنها بعد ذلك تعتبر طاهرة وليست بحائض. في ابتداء الحيض لا يحكم على الحيض إلا برؤية الدم، ثبوت الحيض أنه وقع ونزل لا يحكم عليه إلا بثبوت رؤية الدم، إذا ثبت نزول الدم وقع الحيض. أما في انقطاع الحيض فإن النساء يختلفن فيه على نوعين، هناك من النساء من هي معتادة وهناك من النساء من هي مميزة، نذكرها باختصار وتفصيلها في المطولات. المعتادة هي التي مضى عليها أكثر من 3 أشهر وقد اعتادت مدة محددة للحيض، حيضتها 7 أيام لا تتخلف، تبدأ وتنتهي في وقت محدد 7 أيام، هذه العبرة فيها والعمل عندها في ما اعتادته. النوع الثاني هي المميزة، والمميزة هي التي تميز الدم بلونه أو ببعض أوصافه، ذكرها الفقهاء أيضا. فإذا تعارض التمييز والعادة الأقرب أنها تقدم العادة لهذا الحديث كما سيأتي. طيب، أحكام الحائض، ما هي أحكام الحائض؟ أولا أنها لا تصلي ولا تقضي الصلاة، تسقط عنها الصلاة بالكلية، لا تصلي ولا يجوز لها أيضا أن تقضي الصلوات، أيضا لا تطوف في البيت حتى تطهر. الحائض لا تصوم ولا يجوز لها الصيام ولكن يجب عليها القضاء، الصلاة ما تقضيها، لكن الصيام يجب عليها أن تقضيها. أيضا لا يجامعها زوجها ولا يجوز طلاقها، طلاقها يعتبر طلاقا بدعيا محرما لكنه يقع. وعدة الحائض 3 حيضات بعدها، ولو تأخرت الحيضة أكثر من شهر أو شهرين. طيب، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يقول وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث يبين حكما خاصا في امرأة نزل عليها الدم أكثر من وقتها الطبيعي، فقالت إني أستحاض فلا أطهر. إما أن مرادها أنها لا تطهر أبدا، أي أن الدم ينزل دائما، وإما أنها تقصد أغلب الشهر الدم مستمر لا ينقطع، فتسأل هنا أفأدع الصلاة؟ في هذه الحالة ستدع الصلاة أكثر وقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدع الصلاة، إن ذلك عرق. وقال العلماء معنى أنه عرق أي أنه ليس بدم الحيض الذي يخرج من الرحم، وإنما هو عرق أي جرح من الجروح، وهو مرض ليس له علاقة بدم الحيض، ولذلك صار الدم يخرج أكثر من العادة. ثم قال بعد ذلك ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذه لمن كانت معتادة، اعتادت على أيام محددة 7 أيام 8 أيام، فإنها تحسب هذه 8 أيام فتحيض فيها وتعمل بأعمال الحائض، ثم بعد ذلك تكون المرأة طاهرة، حتى ولو كان الدم ينزل فهذا دم استحاضة لا عبرة به. طيب، قال العلماء إذا لم تكن معتادة، كانت مبتدئة أو ما كانت معتادة أو نسيت عادتها، قالوا تنظر في أترابها من النساء، من كانت في مثل عمرها وبلدها وقريبا منها، يعني تشترك معهم في طابع الأكل وطابع النوم وطابع البيئة، لأن الحيض يختلف من بيئة إلى بيئة. يعني يقولون مثلا الذين يعيشون في البلاد الثلجية يختلفون اختلافا كبيرا في ما يتعلق بأحكام الحيض ممن يعيش في البلاد الحارة الصحراوية. إذن يقول ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني ثم بعد ذلك إذا انتهى وقت الحيض فهنا اغتسلي وصلي، والمراد الغسل من الحيض، الحيض يجب فيه الغسل. إذن الاستحاضة مرض طارئ فيحكم بعادتها الأصلية أو بالتمييز إذا كانت مميزة. أحيانا تستطيع التمييز، الفقهاء ذكروا أوصافا لدم الحيض تختلف عن الدم الطبيعي بألوانه وبرائحته وبأشياء من صفاته، فإذا استطاعت أن تميز هذا أيضا عملت بالتمييز. دل الحديث على تحريم الصلاة على الحائض وأنها لا تقضي هذه الصلاة، وأيضا دل الحديث على وجوب الاغتسال للحائض بعد الطهر. وكما تقدم الحائض على نوعين، مميزة ومعتادة. المميزة هي التي تستطيع التمييز بين دم الحيض وبين غيره، وأما المعتادة فهي التي لها عادة مر عليها أكثر من 3 أشهر 6 أشهر سنة وهي على عادة واحدة وعلى وقت محدد، ثم بعد ذلك استمر معها الدم في أكثر يعني أكثر من الوقت، فهنا قالوا تحكم بعادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، حتى لو كان الدم مستمرا. ومن هذا الحديث قالوا إذا تعارضت العادة والتمييز تقدم العادة، كيف ذلك؟ يعني لو أن امرأة تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة وكانت عدتها 7 أيام وهذا مستمر معها 1 سنة كاملة ثم بعد ذلك نزل عليها الدم واستمر الدم أكثر من 7 أيام الرؤية والنظر أنه دم حيض ولكن العادة أنها 7 أيام فقالوا تحكم بالعادة على التمييز فتغتسل وليس عليها شيء ما زاد فذلك دم استحاضة والمسألة فيها خلاف واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال فإذا ذهب قدرها أي مقدارها والعدة والعادة التي اعتادتها فاغسلي عنك الدم قوله فاغسلي عنك الدم يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره فهو نجس الآن النجاسة البول يقول العلماء يعفى عن يسيره وهذا محكوم بالعرف طيب المستحاضة ما حكمها إذا استمر نزول الدم وحكمت على نفسها بأنها مستحاضة وليست حائض قالوا المستحاضة حكمها حكم الطاهرة تماما إلا أنها تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة مثل من معه عافانا الله وإياكم السلس في البول الذي يستمر معه نزول البول فهذا يتوضأ لكل صلاة وليس لها أحكام فيجوز لها أن تطوف وأن تصوم وأن يجامعها زوجها كل ذلك جائز للمستحاضة قوله في رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي يقول الصنعاني لا أدري لما زاد وفي رواية هي نفس الحديث يعني من نفس الحديث ونفس لفظ الصحيحين طيب ثم يقول بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين بعض الناس قد يستغرب لماذا تذكر أحكام الاستحاضة هناك بعض النساء تبتلى في هذا الأمر ولا تدري هل تصلي أم لا تصلي تقع في حيرة وفي إشكال شديد والمسألة مسألة عبادة هل يجوز لها أن تترك الصلاة المؤذن يؤذن ويدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة وهي لا تدري هل تصلي أم لا تصلي الأمر مشكل جدا وقد يطول في ذلك المدة قد تطول لذلك تقول 7 سنين وهي تستحاض وهذا ابتلاء شديد خاصة في الزمان القديم ما كان عندهم الآلات وأدوات التنظيف الموجودة عندنا فتقول إن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال العلماء وهذا فيه جواز سؤال المرأة غيرها عن المسائل المتعلقة بها قال فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة هذا الحديث وقع فيه إشكال في الفهم وذلك أن في هذا الحديث يدل على أن الغسل واجب لكل صلاة عند الاستحاضة قال العلماء وليس الأمر كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل والأمر بالاغتسال هذا أمر مطلق ما الذي يبينه؟ يبينه الحديث السابق حديث فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل بعد أن تنهي مدتها من الحيض فالغسل المراد هنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا عرفت عادتها أو ميزت فإنها تغتسل عند انتهاء الحيض ولا يلزمها الاغتسال عند كل صلاة ولكن أم حبيبة كانت باجتهادها تغتسل لكل صلاة وروى مسلم وذكر أنه قال بعده قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي يعني هذا كان باجتهاد أم حبيبة رضي الله عنها وأيضا ورد خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتغتسل وتصلي وكذلك المغرب والعشاء وهذا هو الجمع الصوري يعني تؤخر الظهر إلى قبيل وقت العصر فتغتسل وتصلي الظهر وبعد 5 دقائق مثلا يؤذن العصر وتصلي العصر في هذا الاغتسال. وهذا الحديث استدل به جماعة ممن يوجب الغسل على المستحاضة، وأيضا استدلوا بأحاديث الباب، ولكن حديث فاطمة بنت أبي حبيش أوضح منها وأصرح من هذه الأحاديث كلها، وهو أنه أمرها أن لا تغتسل إلا بعد أن يعني تنتهي حيضتها. فالمستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة. طيب، ثم يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب. دل الحديث على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وجواز الاشتراك في الغسل من الجنابة حتى لو كان من الجنابة، فهذا أمر جائز لا يترفع عنه الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة، وهو أشد الناس تدينا، وأكثرهم تقوى وإيمان، وأكثرهم عبادة، وأكثرهم مروءة، وأعزهم وأكثرهم سمتا، ومع هذا كان يتلطف مع أزواجه ويتلطف مع أهل بيته، وكان يصنع معهم الأمور الكثيرة، فلا يترفع الإنسان عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. تقول أيضا: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كان يأمرني فأتزر، أي ألبس الإزار، والإزار في حكم العادة يطلق على ما يستر من السرة إلى الركبة، هذا هو الأصل في الإزار، لكن في قولها فيباشرني، المباشرة هي لمس البشرة البشرة، المباشرة هي لمس البشرة البشرة، فقولها وأنا حائض يأمرني فأتزر، أي أنه يجوز للرجل من زوجه كل شيء إلا الجماع، إلا الوطء، وما سوى ذلك فجائز أيا كان هذه المباشرة. وفي هذا الحديث بيان وتفسير لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بعض الناس فهم من هذه الآية ولا تباشروهن أي مباشرة، أي ملامسة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كانت عائشة يعني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لي رأسه فأغسله وهو معتكف وهي حائض رضي الله عنها. فما المراد بالمباشرة هنا ولا تباشروهن؟ أي لا تجامعهن، المنهي عنه الجماع ومقدمات الجماع للمعتكف. إذن فقولها فيباشرني أي فيما دون الجماع، فيدل على أن الرجل يباح له من زوجه أثناء الحيض كل شيء إلا الجماع. قال بعد ذلك: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، تقول رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لزوجه وهي حائض وهو معتكف، فكانت تغسل رأسه، فدل على جواز ملامسة الحائض حتى للمعتكف ولو كان بماء أو بأمر الرطب، فهذا أمر جائز ليس به بأس، خلافا لليهود الذين كانوا يعتقدون نجاسة المرأة حسيا إذا جاءها الحيض. ثم يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وقولها حجري تصح بالفتح والكسر، حجري وحجري وكلاهما لغتان صحيحتان. أيضا في هذا الحديث الذي يقول فيه: وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، فيه دليل على جواز الاختلاط بالحائض، وأن طهارة الحائض طهارة ذاتية، أما المراد بعدم طهارتها فهو تلبسها بالحيض الذي يمنع من الجماع ويمنعها من الصلاة ويوجب عليها الغسل بعد أن تنتهي، أما بقية شؤون الحياة فهي جائزة للمرأة كما هو حالها في الطهر حتى قراءة القرآن. ورد بعض الأحاديث أن الحائض تنهى عن قراءة القرآن، وكلها أحاديث غير صحيحة لا تثبت، بل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولكن لا تمس المصحف، إنما تقرأ من حفظها أو يعني تلقينا، أما مس المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ. والعجيب أن هذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يعني تأمل إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث من الله سبحانه وتعالى وينزل الله عز وجل عليه الوحي وهو سيد الأولين والآخرين، ومع هذا كان يتكئ في حجر زوجته ويداعب أزواجه ويداعب أهل بيته. فكان يجلس ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام في كل أحيانه. ففي هذه الحالة أنه كان يجلس على حجر زوجه وهي حائض وهو يقرأ القرآن، فدل على أنه لا مانع من ذلك، وأن القرآن لا يمنع أو لا تمنع الحائض من قراءته أو حتى من استماعه ومباشرة استماعه. والعجيب أن هذا اللفظ استدل به على تحريم قراءة الحائض للقرآن، قالوا لأنها ذكرت جواز قراءة غيرها مما يدل على أنهم كانوا يتحرزون من قراءة القرآن، فأرادت أن تبين أن المنهي عنه فقط قراءة القرآن، وهذا وجه ذكره بعض الفقهاء. لكن الصحيح والذي يعني تدل عليه النصوص جواز قراءة المسلم للقرآن عموما، ولم يرد شيء يخصص الحائض بعدم قراءة القرآن. طيب، ثم يقول بعد ذلك: وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحرورية هم فئة من الخوارج خرجوا في مدينة حروراء قريبا من الكوفة، وكانت منطلق الخوارج لقتال الصحابة، فلذلك من وقع في مذهب الخوارج يسمونه الحروري، وكانوا يتنطعون في الحكم والعلل ويردون كثيرا من السنن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها هنا: أحرورية أنت؟ هذا طبع الحرورية، لماذا نفعل كذا ولا نفعل كذا، يجادلون في آيات الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال أذنابهم إلى يومنا هذا موجودون ويجادلون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجد بعضهم يستهزئ: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يستهزئون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يحرفونه في غير معناه. هذا طبع الحرورية من قديم، حتى يقول أنتم من جماعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا حديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. يأتي هؤلاء الحرورية المعاصرون فيقولون: أنتم من جماعة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، أنتم من جماعة اسمع وأطع. نعم، من جماعة اسمع وأطع، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اسمع وأطع، لسنا نحن من قلنا هذا الكلام. فهذا طبع الحرورية، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أحرورية أنت؟ تسألين عن الحكم وتجادلين في آيات الله عز وجل؟ فبينت لها معاذة أنها لم تكن تريد الجدال، وإنما تريد أن تستفهم عن الحكمة، هي لا تعارض، ليست على طبع الحرورية، فلذلك قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، هذا فقط سؤال، فلذلك أجابتها بعد ذلك. دل الحديث على وجوب التمسك بالسنة، وأن من الأحكام الشرعية ما تكون له علة معروفة، ومنها ما تكون علته تعبدية نحن لا نعرفها، مع أننا نجزم أن لها علة. لماذا فرض على الحائض أن تقضي الصوم وعفي عنها أن تقضي الصلاة؟ ما الحكمة من ذلك؟ نحن نجزم قطعا ويقينا أن له حكمة عظيمة، لكنها تعبدية، قد يستنبطها بعض العلماء ويبين بعض العلل والفوائد، لكنها ليست هي العلة المنصوص عليها، لا توجد علة منصوص عليها في النصوص لماذا عفي عنها في الصلاة وأمرت بقضاء الصوم. بعضهم قال لأن هذا فيه مشقة عظيمة والصيام يقضى والناس كثيرا يفطرون ويقضون، لكن الصلاة أن تقضي 7، 8، 10 أيام، تقضي هذه الصلوات يعني 50 صلاة تقضيها في وقت محدد إذا كانت يعني حاضت 10 أيام ففيها مشقة، هذه حكم يذكرها العلماء يعني يستأنس بها، لكن العلة نقول العلة تعبدية لأنها غير منصوصة ولا يمكن يعني تلمسها بشكل واضح ودقيق. أيضا يدل الحديث على أن الحيض مانع للصلاة ومانع للصيام، وأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لكن إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة أذان الظهر الساعة 12، ثم لم تصلي المرأة دخل وقت الظهر الساعة 12 ثم لم تصلي حتى حاضت الساعة 1، فما حكمها هنا؟ قالوا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر. لماذا تقضي الصلاة؟ لأنه دخل عليها وقت وجوب الصلاة وكانت قادرة على إتمام الصلاة والقيام بهذه الصلاة فلزمها ذلك، لكن صلاة العصر لا يلزمها، صلاة المغرب لا يلزمها، لا تقضي ذلك. كذلك إذا طهرت في وقت صلاة، إذا تيقنت من طهرها الساعة 5 بعد العصر، فما الذي تصليه؟ قالوا تصلي صلاة الوقت الموسع. أوقات الصلوات هناك أوقات محدودة وهي 5 صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهناك أوقات يستعملها المسافر وهي 3 أوقات: وقت للفجر ووقت للظهر والعصر من أذان الظهر إلى انتهاء وقت العصر، ووقت للمغرب وهي من أذان المغرب إلى انتهاء وقت صلاة العشاء. فقالوا الحائض حال طهرها تتعامل مع الأوقات كما يتعامل المسافر، فإذا طهرت بعد أذان العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد صلاة العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهكذا. طيب إذا طهرت 10 صباحا، هذا ليس وقت صلاة، فلا تقضي حتى الفجر، ما تقضيها، ما تصليها، لأنه خرج وقت صلاة الفجر. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة. لعلنا نقف عند هذا بعد أن ختمنا كتاب باب الحيض، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.